أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني ما عدا ذلك ويجوز للزوج الرجوع فيه في أثناء العدة. في الدرس السابق انتهى بنا الكلام إلى أقسام الطلاق، وقلنا أن الطلاق أقسام الطلاق السني عفوا، وقلنا أن الطلاق السني قسمان بائن ورجعي، وبينا المقصود بالطلاق البائن وهو الطلاق الذي لا يمكن للزوج الرجوع فيه، لا يمكن للزوج الرجوع فيه، صحيح؟ سواء كانت له عدة أم لم تكن له عدة، كما سيأتي الحديث عن العدة، قد تكون هناك عدة وقد لا تكون هناك عدة في الطلاق البائن. لا توجد ملازمة بين وجود العدة وبين الطلاق البائن، قد تكون هناك عدة وقد لا تكون هناك عدة. المهم إذا لم تكن هناك عدة المسألة منتهية، وإذا كانت هناك عدة أيضا لا يجوز للزوج أن يرجع في أثناء العدة. خب الآن يصل الكلام بنا إلى القسم الثاني وهو الطلاق الرجعي، وهو ما على ذلك، ما على الأقسام التي تقدمت، ما على الستة أقسام التي تقدمت وقلنا أنها من الطلاق البائن، فغيرها طلاق رجعي. مثل السيد لا يذكر لنا مثالا، خب لكن نحن نذكر لكم مثالا. لو تزوج شخص بامرأتين ودخل بها وكان عمرها بعد التاسعة وقبل سن اليأس، يعني بعد البلوغ وقبل اليأس، وقد دخل بها، جيد، وهذا كان هو الطلاق الأول، طلاق الطبيعي، الطلاق العادي، هنا دائما يقع طلاق رجعي. مسكين الآن هذه المرأة اللي عادة أن تكون بين التاسعة إلى ما قبل سن اليأس دائما يكون الطلاق رجعيا إذا كانت مدخولا بها، واضح الآن؟ لو سئلتم أعطينا مثال للطلاق الرجعي ماذا تقول؟ طلاق المرأة المدخول بها إذا كانت في سن من تحيض، واضح؟ هذا الطلاق يكون طلاق رجعي. فالطلاق الرجعي ما عدا ذلك، يعني ما عدا الأقسام التي تقدمت في القسم الأول، ما عدا الستة أقسام أو الستة أنواع التي تقدمت في القسم الأول، ما على ذلك. خب ما هي فائدة الطلاق الرجعي؟ يقول ويجوز للزوج الرجوع فيه في أثناء العدة، ويجوز للزوج الرجوع فيه في أثناء العدة، يلغي بأن يرجع الزوجة إلى ذمته، بأن يرجع الزوجة إلى ذمته. خب مسألة 1436 يرجى الالتفات لها، الطلاق العدي. خب الطلاق العدي هو قسم من أقسام الطلاق الرجعي. خب الآن يوضح مقصود الطلاق العدي، قسم من أقسام الطلاق، الطلاق العدي هو قسم من أقسام الطلاق الرجعي، بالتوضيح الذي الآن سنوضحه. الطلاق العدي هو أن يطلق الرجل زوجته مع اجتماع الشرائط، أي شرائط؟ الشرائط التي تقدمت في الدرسين السابقين، قلنا لا بد أن تكون خالية من الحيض، أن تكون يكون هناك شاهدان عادلان، أن تكون مثلا في طور لم يوقع في، إلى آخر الشرائط التي تقدمت هناك. خب أن يطلق الرجل زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة. خب سيأتي إن شاء الله أن المرأة بعد أن تطلق لا بد أن تعتد العدة فترة الانتظار، لا يجوز لها أن تتزوج مباشرة، صحيح؟ فقبل أن تخرج من العدة يراجعها، إذا راجعها يواقعها أيضا، مو فقط يراجعها فقط بل يراجعها ويواقعها، جيد؟ خب إذا حصل طلاق، الطلاق الأول، وحصلت بعد الطلاق الأول رجعة ومواقعة، بعد ذلك يطلقها طلاقا ثانيا. طب لا يجوز له أن يطلقها طلاقا ثانيا إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن تنتقل من طهر إلى طهر، المفروض أنه واقعها، لا بد أن تنتقل من طهر إلى طهر آخر، ماشي بعد اشتراك مره ثانيه هنشترطها الطلاق الثاني. الطلاق الثاني ايضا نشترط الشرائط المتقدمه، يعني ان تنتقل الى طهر اخر، ان تكون في طهر لم يوقعها فيه. ثم يراجع قال قبل خروجها من العده يوافقها ثم يطلقها بالشرائط. ايضا دائما من يقول يطلق بعد بالشرائط بعد، ثم يطلقها بالشرائط في طهر اخر. ليش قال في طهر اخر؟ لانه في نفس الطهر لا يمكنها، يعني في الطهر الذي وقعها فيه لا يمكن ان يطلقها. ثم يطلقها في طهر اخر ثم يراجعها. الان الطلاق الثاني والمراجعه التي بعده، اليس كذلك؟ ثم يراجعها فيه ويوافقها. ثم يراجعها ويوافقها فيه لا معنى لها هنا زياده تؤثر في تضر بالمعنى. يراجعها في الطهر لا معنى لان يراجعها في الطهر، سواء تراجعها في هذا الطهر او في طهر اخر لا تضر. كلمه فيه هنا لا معنى لها بحسب الظاهر. أو يراجعها في هذا الطلاق يصح، يعني يراجعها في الطلاق الثاني يعني في العدة لا بأس. أما إذا أردنا أن نقول فيه يعني في الطهر الآخر لا معنى لها أبدا. على أي حال ثم يراجعها، الآن حصلت الطلقة الثانية وعرضت الطلقة الثانية، راجعها أيضا وواقعها. ثم طلقها طلقة ثالثة، متى يصح له أن يطلقها الطلقة الثالثة؟ إذا انتقلت إلى طهر آخر لأنه المفروض أيضا واقعها، فينتظر بها إلى أن تحيض وتطهر ثم يطلقها الطلقة الثالثة مثلا. خب قد تكون المدة بين الطلقة الأولى والثانية أو بين الثانية والثالثة مدة قصيرة، وقد تكون المدة طويلة سنوات ربما 5 أو 10 سنوات لا يضر ذلك. بس في المسألة ربما ينجب بعد الزواج بعد قبل الطلاق الاول لديهما ولد، وبعد وبين الطلاق الاول والثاني ربما يكون لديهما ايضا ولد ثاني. هذا لا يؤثر، نحن لا نشترط ان يقع الطلاقات متتاليه بهذه الكيفيه. متفقين؟ انما هذا من باب الان المثال، يريد ان يقول انه حصلت 3 طلاقات بعد الطلاق الاول والطلاق الثاني حصلت رجعتان. ثم يطلقها في طهر اخر. ثم يطلقها في طهر اخر، حصل الان اي طلاق هذا؟ الطلاق الثالث. طلاقين سابقين حصلت على كل طلاق رجعه، وهذا هو الطلاق الثالث، اليس كذلك؟ فتحرم عليه حتى تنكح زوجا اخر. خوب هذا يعرف لنا الطلاق العدي، صحيح؟ هذا الذي ذكر هو تعريف الطلاق العدي، اذا حصلت الطلقات الثلاث بينها رجعتان ومواقعة إذا حصل الطلاق العدي، لا تغفلوا عن المواقعة. طلقتان، أصلا 3 طلقات بينهما رجعتان ومواقعة. بينهما رجعتان ومواقعة، إذا حصل الطلاق العدي. فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر. فإذا نكحت زوجا آخر وخلت من، يعني تزوجها زوج ثاني ثم طلقها، مشتين؟ خب بعد ان طلقها يجوز للزوج الاول ان يتزوجها، هي حرمت عليه حرمة مؤقتة، واضح؟ حرمت عليه على الزوج الاول، لكن حرمة ماذا؟ حرمة مؤقتة، يجوز لها ان تتزوج به متى؟ اذا خلت من الزوج الاول، من الزوج الثاني، يعني اذا طلقها الزوج الثاني. يقول فإذا نكحت أو فإذا نكحت وخلت منه، أو فإذا نكحت وخلت منه يعني من الزوج الثاني، فتزوجها الأول فطلقها 3 أيضا على النهج السابق، نفس الطريقة، لأن يطلقها ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلقها ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها، صارت 3 طلقات على النهج السابق الذي تقدم منذ قليل. حرمت عليه مرة ثانية أيضا حرمة مؤقتة حتى تنكح زوجا آخر، حرمة مؤقتة، نقول ما دمت لم تنكح زوجا آخر إذا هو محرم عليك الزوج الأول، جيد؟ خب فإذا تزوجها زوج آخر سواء كان الزوج الآخر هو نفس الزوج الأول ذاك الثاني الذي تزوج بها منذ قليل أم لا. واضح؟ نافر حتى تنكح زوجا آخر. فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق، صار كم مرة طلقت طلاقا عديا؟ ثلاث مرات، لأن الطلاق العدي هو ثلاث طلقات، أليس كذلك؟ مثلين؟ فصارت ثلاث مرات. في المرة الثالثة بمجرد أن تحصل التطليقة الثالثة تحرم عليه مؤبدا. بعد نقول لها سواء نكحت زوجا آخر سواء نكحت زوج آخر أم لم ينكح فيه، أنت محرم على هذا الزوج الأول حرمة مؤبدة. واضح المسألة الآن؟ يقول فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول أيضا فطلقها ثلاثا على النهج السابق، حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا. صار ثلاث وثلاث وثلاث ست، حرمت تحريما مؤبدا، يعني لا يحللها شيء بعد. إذا كانت حرة، هذا الكلام كله إذا كانت حرة. إذا كانت أمة هل يختلف الحكم؟ يقول نعم في الأمة يختلف الحكم. نقول بعد كل تطليقتين ماذا؟ لا بد أن ينكحها زوج آخر، مو بعد كل ثلاث طلقات، يعني يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها فتحرم. تطليقتين بينهما رجعة واحدة فقط. واضح؟ يعني أول شيء الشيخ محمود تزوج بالأمة فطلقها ثم راجعها في العدة وواقعها ثم طلقها فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر. وهكذا في المرة الثانية والمرة الثالثة. فتصير بالنسبة إلى الأمة ست تطليقات، وبالنسبة إلى الحرة تسع تطليقات. واضح الكلام يا شيخ علي؟ سيأتي بعد قليل إذا رجع إليها بعد العدة، بمعنى أنه تزوج بها لأنه بعد العدة لا سلطان له عليها، صار أجنبيا عنها. شوف ما دامت في العدة فهي بحكم الزوجة أو هي زوجة، يمكنه أن يرجعها. صحيح؟ أما إذا انقضت العدة هي بحكم الزوجة، أتمنى نحن مرارا إلى رأي الشيخ ورأي الآخرين. أما إذا انقضت العدة فصار أجنبيا يمكنه أن يتزوجها، لكن زواج مو إرجاع. وسيأتي أن هذا يؤثر أو لا يؤثر، سيأتي بعد قليل، لا نريد أن ندخل الآن. أما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر، وفي التطليقة الثالثة تحرم مؤبدا. فاصلة. وما عدا ذلك فليس بعدي. وعليكم السلام. ما عدا ذلك ليس بطلاق عدي. إذا لم يكن طلاقا عديا هل يوجد فرق أم هو فرق في المصطلحات فقط؟ هل يوجد فرق في الأحكام بين غير هذا أم لا يوجد؟ مثل الفرض الذي أشار إليه الشيخ، لو طلقها ثم راجعها في العدة. أما التطليقة الثانية فإنه طلقها وتركها إلى أن انتهت العدة ثم تزوج بها، يوجد فرق؟ كلامنا السابق كان في أي فرض؟ في فرض أنها تطليق وعفوا ثلاث تطليقات بينهما رجعتان، أليس كذلك؟ خب لو حصل ثلاث تطليقات لكن ليس بينهما رجعتان بعاقل، بل رجعتان بدون عاقل، أو رجع بعقل ورجع بدون عاقل، لأن الرجوع إذا كان في العدة لا يحتاج إلى عقل جديد، أما إذا كان بعد العدة لا بد أن يعقد عليها من جديد. مفهوم؟ يعني الآن إذا طلق زوجك فإن انتهت العدة صرت أنت أجنبيا عنها، يمكن لك أن تتزوج بها، تخطبها وتتزوجها، ماكو مشكلة. لكن قبل أن تنتهي العدة لا تحصل عليها عقلا جديدا، بل تقول أرجعتك فترجع. مفهوم؟ هذا الفرق، أنه في العدة الطلاق الرجعي في العدة ترجعها بلا عقد جديد، بنفس العقد السابق ترجعها، أما بعد العدة فترجعها بعقد جديد، هذا الطلاق الرجعي، أليس كذلك؟ خب هنا نفس الكلام، قال الكلام إذا كان طلقتين بينهما رجعتان بدون عقد. خب إذا كان يعني رجعتان في العدة. خب إذا كانت المراجعة بعد العدة يعني بعقد جديد هل يتغير الحكم؟ الآن السيد يجيب عن هذا السؤال. وما على ذلك فليس بعديين. خب وإذا لم يكن الطلاق عديين كل الفقهاء يقولون غير ذلك ليس بعدي مو بس السيد الفقهاء. فإذا كان الطلاق غير عدي كما لو طلقها ثم انتظرها إلى أن انتهت من العدة فتزوجها ثم طلقها وانتظرها إلى أن خرجت من العدة ثم تزوجها ثم طلقها الآن صارت ثلاث تطليقات، هل تحتاج إلى زوج آخر أم لا؟ يعني هل تحرم عليه حرمة مؤقتة أم لا تحرم عليه حرمة مؤقتة؟ لو كان الرجوع بلا عقدين، لو كان الرجوع في أثناء العدة يعني لكان جزماً يحتاج إلى محلل، لكن الرجوع بعقد جديد هل تحتاج أيضاً إلى محلل؟ مشهور الفقهاء قالوا لا تحرم حتى لو طلقها 40 تطليقة لا تحرم. واضح؟ ستين؟ كل يوم تتزوج زوجات وتطلقها تواقعها ثم تطلقها بعد ان تطهر مثلا تنتظرها الى ان تخرج من العدة ثم تتزوجها مرة ثانية. يقولون حتى لو تكرر ذلك مرارا وتكرارا لا تحرم هذه الزوجة عليك. واضح؟ اما السيد الخوئي هل تقبل؟ خب نقرأ العبارة يقول وإذا لم يكن الطلاق عديا فالمشهور أنها هذه الزوجة لا أنها لا تحرم المطلقة مؤبدا حتى وإن زاد على الطلاق على السيف. هنا يشير إلى السيف إلى الحرمة المؤبدة وإن كان بالنسبة حتى إلى بالنسبة إلى الثلاث الأوليات هم عندهم كلام فيها. خب لكنه لا يخلو من إشكال يعني في التطليقة التاسعة تحرم أم لا؟ مشهور الفقهاء قالوا لا تحرم عليه مؤبدا. هنا لم يتكلم عن التطليقات الثلاث انها تحرم بعدها حرمه مؤقته ام لا تحرم ما اشار اليها هنا وان كان الذي في ذهنه ان المساله خلافيه بينهم. على اي حال هو لم يشر اليها هنا. يقول حتى وان زاد على الطلاق على تسع لا تحرم هذا هو الراي المشهور لكن هذا الراي عند السيد الخوئي لا يخلو من اشكال لا يخلو الراي المشهور يستشكل والاحتياط لا يترك. احتياط شنو الى هنا؟ احتياط وجوبي لكنه يجزم بعد ذلك. يقول بل التحريم مؤبدا غير بعيد. بعد ما صار احتياط وجوبي صارت فتوى عنده. فتوى بماذا؟ بالحرمة المؤبدة. حتى لو كان الطلاق حتى لو كان الرجوع عفوا في غير العدة. لا فرق. بمجرد ان تحصل تسع تطليقات حصل التحريم المؤبد هكذا يقول السيد الخوئي. وقد وافقه على ذلك بعض تلامذته والبعض الاخر احتاط احتياطا وجوبيا. ممن وافقه على ذلك؟ الشيخ الفياض حفظه الله فانه وافقه على ذلك والشيخ الوحيد والسيد الثاني وافقاه في الاحتياط الوجوبي فقط. وأما الشيخ التبريدي فقد خالفه وذهب إلى ما ذهب إليه المشهور. وهناك من الفقهاء من وافق وهناك من خالف. على أي حال الرأي المشهور بين الفقهاء هو أنها لا تحرم. خب مسألة 1437 تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره. مطلقا يعني شنو؟ يعني حتى لو كان الرجوع بعد عقد جديد. الحرة إذا طلقت ورجع وإذا طلقت ثلاث تطليقات بينهما رجعتان سواء كانت رجعتان بعقد جديد كما لو كانت الرجعة بعد العدة أو كانت بلا عقد جديد بل بنفس العقد السابق كما لو كان الرجوع في العدة. قلنا سابقا ان الرجوع اذا كان في العده لا نحتاج الى عقد جديد واما اذا كان بعد العده فلا بد من عقد جديد. خب يقول تحرم المطلقه الحره في الثالث يعني في الطلاق الثالث مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ سواء كان بعقد جديد أم لا تحرم حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غير هذا الزوج الأول. هذا بالنسبة إلى الحرة. والأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك، يعني تشيره كذلك مطلقا، يعني سواء كان الرجوع بعقد جديد أو كان الرجوع بلا عقد جديد، حتى تنكح زوجا غيره. بعد واضح المسألة، لا تحتاج إلى سيأتي، لا تستحجل. بعد مسألتين أو المسألة التي بعد هذه، خب مسألة 1438، الطلاق السني أو السني أقسام. التفتوا للمسألة، لا توسع لها، أنتم مسألة سهلة ولا حاجة للتطويل فيها أصلا. الطلاق السني أقسام. قلنا الطلاق السني معقول من طلاق السنة، ما كان على السنة، على أساس السنة، بخلاف الطلاق البدعي الذي هو بدعة، صحيح؟ مو نتكلم عن طلاق السنة يعني طلاق أبناء السنة، لا، طلاق شيعي، ها. لكن ماذا؟ على وفق الضوابط يعني. خب الطلاق السني، السني أقسام، ثلاثة أقسام يشير إليها، كلها يطلق عليها طلاق سني. سني بالمعنى الأعم، وهو كل طلاق جامع للشرائط في مقابل الطلاق البدعي الفاخر للشرائط، واضح؟ إذا الطلاق بالمعنى الأول ماذا؟ طلاق هو الطلاق السني بالمعنى الأعم، أي ما يقابل الطلاق البدعي، يعني الجامع للشرائط في مقابل الفاقد للشرائط، جيد؟ خب هذا القسم الأول. خب وسني مقابل العدي، وهو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع. والسني هنا في مقابل العدي، الطلاق العدي ماذا يحصل؟ يطلقها ثم يراجعها ويواقعها، صحيح؟ قلنا ثم يطلقها ثم يراجعها ويواقعها، هكذا قلنا في الطلاق العدي. في الطلاق السني هكذا، يطلقها ثم يراجعها ولا يواقعها، ثم يطلقها ثم يراجعها ولا يواقع ثم يطلق، هذا يقال له طلاق سني أيضا في مقابل الطلاق العدي. إذن المعنى الأول للطلاق السني في مقابل الطلاق البدعي، المعنى الثاني للطلاق السني في مقابل الطلاق العدي. خب المعنى الثالث للطلاق السني يقول وسني بالمعنى الأخف، وهو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها بعقد جديد، واضح؟ قاعدنا ثلاث مصطلحات. خب تختلف الثمار من مصطلح إلى مصطلح، فإنه في المصطلح الأول لا توجد ثمرة مهمة في المصطلح الأول، فقط يريد أن يؤكد أن الطلاق صحيح، السني بالمعنى العام، فقط أن الطلاق صحيح، وإلا فإن الطلاق الأقسام الأخرى كل أقسام الطلاق تندرج في القسم الأول من الطلاق السني بالمعنى الأعم، لأن الطلاق السني بالمعنى الأعم هو ما يقابل الطلاق البدعي، فلا ثمرة له إلا صحة الطلاق، أصل صحة الطلاق. أما الطلاق السني المقابل للعدي، فإن الطلاق العدي تترتب عليه آثار خاصة من تحريم ماذا؟ من تحريم الزوجة في الطلقة الثالثة، صحيح؟ أليس كذلك؟ في الطلقة الثالثة والطلقة التاسعة. أما الطلاق السني الذي يقابل العدي فلا تحرم الزوجة إلا في الطلقة الثالثة حرمة مؤقتة، وفي الطلقة الثالثة أيضا حرمة مؤقتة، وفي المرة التاسعة أيضا حرمة مؤقتة على رأي المشهور. وأما السيد الخوي فلم يفرق بين الطلاق السني الذي وبين الطلاق العدي، لأنه قال أن الحرمة مطلقا تحرم لا تغفلون، هذا على رأي المشهور يوجد فرق، أما على رأي السيد الخوي لا يوجد فرق بين الطلاق العدي والطلاق السني المقابل له، في كلا الحالين المرأة تحرم في الطلقة التاسعة، فلا يوجد فرق على أي حال. المقابل للعدي مو بدون أن يجامعها، بدون أن يوافعها. خب، مسألة 1439، المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد 3 تطليقات، أي زوج يطوح؟ ما المقصود بتنكح زوجا آخر؟ هنا السيد الخوي يجيب، ألم يشر في قبل مسألتين إلى أنها لا بد أن تنكح زوجا آخر؟ خب كيف تنكح زوجا آخر؟ يقول لا بد أن يكون أن تكون قد تزوجت هذا الزوج بالعقد الدائم لا العقد المنقطع، واضح؟ بالعقد الدائم. وتكون هذه الزوجة قد وفئت. المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة إلى زوجها الأول، يعني محللا للزوجة إلى زوجها الأول بعد 3 تطليقات أو في الحرة، في الحرة أو في تطليقتين في الأنا مثلا، يعني الحرة تختلف عن الأنا، بعد 3 تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأنا. أمور، ما هي هذه الأمور؟ بلوغه، لا بد أن يكون هذا الزوج بالغا، ووطئه قبلا او قبلا، ووطئه قبلا يعني ان يطعها في القبول، هذا هو المشهور انه لا بد ان يكون بالغا وان يطعها في القبول، وان يكون هذا الوضع بالعقد الصحيح الدائم. فلو كان العقد فاسدا تبين انه عقد فاسد لا يحلل، الستين عقد عليها ثم تبين فساد العقد لكونه اخوها من الرضاعة مثلا لا يحلل لأنه مو عقد صحيح، ولو عقد عليها بالعقد المنقطع أيضا لا تحلل لا يحلل لأنه لا بد أن يكون العقد دائما بالعقد الصحيح الدائم فاصلة. فإذا فقد واحد من هذه الشرائط سواء البلوغ أو الوضع في القبول كما لو وضعها في الدبر مثلا، أو وضعها بغير عقد وضع شبهة، او وضعها بالعقد لكن العقد المنقطع، اذا اختل احد الشرائط. فاذا اختل وفقد واحد من هذه الشرائط لم تحل للاول، هذا هو المشهور. خب ايها السيد، هل تقبل بهذا القول المشهور؟ يقول ولكن هذا القول الذي ذهب اليه المشهور لا يخلو من اشكال في كل شيء يقول في التزويج بالمراهق والوقف في الدبر، اما بقية الشرائط فيقبل بها السيد الخوئي. ملتفين؟ السيد الخوئي يقبل بجميع الشرائط غير التزويج بالمراهق والوقف في الدبر، فانه يحتاط فيها احتياطا وجوبيا لا يجزم بانها لا تحلل، يقول الاحوط وجوبا انها لا تحلل. ملتفين؟ واذا كنت تقلد السيد الخوئي يمكنك ان ترجع الى غيره لو كان غيره يرى انها تحلل، لانه احتياط وجوبي بعد. مسكين المسألة. فلو ان هذه المرأة تزوجت بغير البالغ اذا كان مراهقا عمره 13 سنة لم يبلغ لحد الان، هل تحل؟ على رأي المشهور لا تحل، على رأي السيد الخوي الاحوط وجوبا انها لا تحل. وكذلك لو تزوجت بالبالغ ووطعها في الدبر لن يطعها في القبول ثم طلقها، هل تحل للأول؟ على رأي مشهور الفقهاء أنها لا تحل له، وعلى رأي سيد الخوي الأحوط وجوبا أنها لا تحل له. تبحث عن الفكرة. يقول ولكنه لا يخلو من إشكال في التزويج بالمراهق والوطء في الدبر فاصلا، نعم الاشتراك أحوط وجوبا فاصلة. وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونهن. شلون يعني؟ يعني لو ان زيدا طلق زوجته طلقتين فقط فتزوجت زوجا اخر، عفوا طلقها 3 طلقات عفوا فتزوجت زوجا اخر، هنا لا اشكال بان لأن زواجها بالزوج الثاني يهدم الطلقات الثلاث يلغيها، فبعد ذلك يجوز لها أن تتزوج بالزوج الأول، صحيح؟ أليس كذلك؟ بعد أن تطلق من الزوج الثاني. خب هنا الزوج الثاني هدم 3 طلقات. خب لو كانت هذه المرأة قد طلقت من الزوج الأول طلقتين فقط، متفقين؟ فتزوجها الزوج الثاني ثم طلقها، فإن الطلاق هنا، فإن زواجها بالزوج الثاني وطلاقها من هي المطلقتين الأولتين من الزوج الأول، فيجوز لها أن تتزوج الزوج الأول وتطلق منه ثلاث طلقات ثم تحرم على الثاني، ثم تحرم عليه مرة ثانية أيضا. فهنا الطلق زواجها بالثاني حرم أقل من الثلاث طلقات، حرم طلقتين. لا بد من لا بعد كل ثلاث تطليقات تحرم. يا شيخنا على رأي المشهور واضح، على رأي المشهور واضح، على رأي سيد الخوي أيضا بعد كل ثلاث تطليقات تحرم. فبعد ذلك إذا حصلت التطليقة التاسعة، يعني حصل بينهما ثلاث محللين بخير، تحرم أيضا. هناك بعد ذلك تحرم بالمرة الواحدة بخير، واضح. الآن الزوج الأول طلقها تطليقتين على رأي سيد الخوئي، واضح؟ طلقها طلقتين فتزوجت زوجا آخر، ثم طلقها ثم تزوجها الزوج الأول وطلقها أيضا طلقتين، ثم تزوجها زوج آخر، إلى أن تصل إلى تسع تطليقات مجموعة تحرم عليه مؤبدا. نسكت وياي؟ أما إذا لم تصل إلى التسع لا تحرم عليه، إلا إذا طلقت ثلاث طلقات نقول حرمت على الأول ثم مؤقتة. اتبعت الآن الفكرة؟ ارتفع الإشكال أو أعيد أمثل؟ خب، إذا الحرمة المؤبدة لا تترتب عند السيد الخوي إلا بعد تسع تطليقات كاملة، سواء فصل بينها بنكاحين أو بثلاث نكاحات أو بأربع، لا فرق. خب، نعم الاشتراك احوط، وكما يهدم فاصله، وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها. فلو نكحت زوجا اخر بعد تطليق الاول تطليقتين لم تحرم عليه اذا طلقها الثالثه بعد ذلك. التفتوا، طلقها طلقتين فتزوجها زوج اخر، ثم تزوجها الزوج الاول وطلقها، صار واحد كتطليقه مرتين في السابق ومره الان، صاروا كم؟ ثلاث. الزوج الاول تزوجها اول شيء فطلقها طلقتين، فنكحها زوج اخر، جيد، ثم طلقها هذا الزوج الاخر فتزوجها الزوج الاول وطلقها طلقه واحده، صار المجموع كم؟ طلقتين في السابق والان طلقه، ثلاث تطليقات. نقول لا تحسب الطلقتان السابقتان لانهما الغيتا بالزواج من الزوج الثاني. يقول فلو نكحت زوجا اخر بعد تطليق الاول تطليقتين لم تحرم عليه اذا طلقها الثالثه، بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة، مو انتهاء العده يا محمود، لا، لزواجها بالثاني لا تغسل. خب، هنا ناتي الى سؤال الشيخ حسين. الشيخ حسين ماذا قال؟ قال لو اتفقت مع زوج، هي تريد ان ترجع الى الزوج الاول، فاتفقت مع زوج اخر ان يتزوجها ويطلقها بعد ان يطلقها، يصح او لا يصح؟ نعم يصح، لكن اذا تزوجها هذا الزوج الثاني ليس لها ان تجبره على ان يطلقها، بل ليس لها ان تفعل معه اي شيء من المنكرات، ولا بد لها ان تلتزم بزوجيته اذا لم يرد ان يطلقها، لانه زوج كامل. فتسين ما تزوجت الزوج الثاني له تمام الحرية في أن يطلق أو لا يطلق، واضح، له تمام الحرية في أن يطلق أو أن لا يطلق، وليس لها أن تجبره. وينقل كنا نسمع ممن سبقنا أن إحدى الزوجات فعلت هذا الأمر، أرادت أن تحلل نفسها لزوجها فتزوجت بزوج آخر باتفاق بينهما على أن يطعها مرة واحدة ويطلقها، فلما وطعها طلب منه أن يطلق فامتنع وقال لا أريد أن أطلق، وبذلت وسائط ليصلي. على اي حال ذهبوا الى بعض العلماء ليطلب منه ان يطلقها، فهذا العالم قال انا لا يمكنني ان اطلب من الزوج ان يطلق زوجته. مشتين؟ ما يصير بعد عالم يقول للرجل طلق زوجتك، امرك بالمنكر انا؟ خوب على اي حال القصة تنقل عن السيد المرعشي رحمة الله عليه والله العالم، لا ادري عن مدى صحتها يعني، بس سمعتها ربما اكثر من مرة. على اي حال مسألة 1440، الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات، الرجوع من الايقاعات هذا بعد لا يوجد فيه مبحث مهم. الرجوع ايقاع، يقول ارجعت فيه، يعني شنو ايقاع؟ سواء رضيت او لم ترضى. اذا قلنا عاقد لابد ان ترضى الزوجة بالرجوع، مو كذي؟ اما اذا قلنا ايقاع، الايقاع يقع من طرف واحد، يوقعه طرف واحد وهو الزوج، يقول ارجعت فيه فترجع. مكتين؟ سواء اوقعه باللفظ او بالفعل لا فرق، اوقعه باللفظ او بالفعل. اذا الايقاع والايقاع له طرف واحد، مثل الطلاق سواء قبلت بالطلاق ام لم تقبل، الطلاق ايقاع يتقوم بطرف واحد وهو الزوج المطلق، سواء رضيت الزوجة ام لم ترضى. هنا ايضا في الرجوع يتقوم بطرف واحد، سواء رضيت الزوجة ام لم ترضى. الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات، فيصح انشاؤه باللفظ مثل رجعت بك وراجعتك وارجعتك الى نكاحي ونحو ذلك، ونحو ذلك من الافعال. خب بالفعل ايضا هل يصح بالافعال غير الالفاظ؟ الالفاظ يصح. خب بالافعال يقول وبالفعل ايضا كالتقليل بشهوة، را زوجته المطلقة طلاقا رجعيا فقبلها بشهوة، او لمسها بشهوة، او ما شابه ذلك، فان هذا رجوع من بالفتين. نفس التقليل لانه امر محرم عليه، فهنا قصد للرجوع. الان سياتي مزيد التدين الان بالنسبه الى الفعل، وبالفعل كالتقليل لشهوه ونحو ذلك مما لا يحل الا للزوج، بل حتى التقليل بغير شهوه، ولكن لا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصد الفعل، من قصد الفعل وقصد الرجوع بهذا الفعل. فلو وقع من الساهي نسي ان هذه الزوجة قد طلقها، يصير لما يصير واحد كل حين ينسى، طلق زوجته ثم وجدها دخل المنزل ورآها ونسي انه قد طلقها قبل قليل في المحكمة، لا تسألون ان المطلقة الرجعية تبقى في المنزل، ما تخرج من المنزل ها. ويستحب لها فيأتي انه يستحب لها ان تتجمل لزوجها، جيد؟ خب على اي حال فنسي هذا المسكين انه قد طلقها فقبلها ثم تذكر، هذا ليس رجوعا مع انه قبلها بشهوة. فلو وقع من الساهي او بظن انها غير المطلقة، افترض هذا الرجل عند زوجتين، فطلق الاولى فاتفقت الاولى مع الثانية على ان افترض هم متشابهين، فدخلت الزوجة المطلقة في غرفة الزوجة غير المطلقة وهذا الرجل أعمى مثلا، فدخل إلى المرأة هذه وقبلها باعتقاد أنها غير المطلقة، فلا يحصل الطلاق، فلا يحصل الرجوع عفوا، فلا يحصل الرجوع، أو بظنه أنها غير المطلقة أيضا لا يحصل الرجوع أو نحو ذلك، يقول لم يكن رجوعا. ليه؟ لأنه لا بد من قصد الرجوع بالفعل، الفعل إنشاء لا بد أن يقصد به الرجوع. مفهوم؟ يقول ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصد الرجوع بهذا الفعل. فلو وقع الفعل من الساهي أو بظن أنها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا. فاصلا، نعم يستدرك، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالواقع، تحقق الرجوع بالواقع وإن لم يقصده ليه؟ يعني وين لم يقصد الرجوع بالواقع؟ كما في وضع الشبهة اشترط معي ان هذا الرجل دخل فوطع زوجته المطلقة شبهة، وطعها شبهة، يتحقق الرجوع. تفهمون الان؟ يفرق السيد بين الواقع وبين بقية الافعال الاخرى، فان الواقع يحصل به الرجوع قطعا. لا، هذا بعد مو فعله هو، بل فعلها هي. خب، لا، ما حصل وقع منه، مش الحكم بانه طلاق. ما رأيت من تعرض لها مشكلة، لانه الطلاق الرجوع فعل تسريب، تقول هو نائم فأتت له من غير ان يفعل شيئا، هو هذا ليس رجوع، لان الرجوع يقع من الزوج. خب، على اي حال اذا طلقت زوجتك التفت واغلق الباب محكما يا شيخ محمد رضا. خب، مسألة 1441، لا يجب الاشهاد في الرجوع. الطلاق لا بد فيه من الاشهاد كما تقدم، لا بد من شاهدين عادلين في الطلاق. خب، الرجوع ايضا لا بد فيه من شاهدين عادلين. يقول لا يجب الاشهاد في الرجوع، فيصح الرجوع بدون اشهاد وان كان الاشهاد افضل، ويصح فيه التوكيل. يا شيخ محمود، انت وكيل عني في ان ترجع زوجتي الى ذمتي، واضح؟ فاذا قال الوكيل ارجعتك الى نكاح موكلي، او رجعت بك الى موكلي، او رجعت بك، او غيرها من الالفاظ، على اي حال اتى بلفظ قاصدا ذلك، يعني قاصدا الرجوع بهذا اللفظ، صح. خب، هنا الوكيل خب لا يقوم الا بماذا؟ الا بالله. خب، لا يتصور فيه بعد الفعل. خب، مسألة 1442، يقول السيد يقبل قول المرأة في انقضاء العدة. المرأة تقول انقضت العدة بالحيض وبالشهور، تقول انقضت العدة. وردت الروايات ان المرأة يقبل قولها في انقضاء العدة، لان عدة المرأة مسكن كم عدة المرأة؟ ثلاث حيضات. كيف ان شاء الله الكلام حول العدة، بانها بالنسبة الى المرأة التي تحيض لا بد فيها من ثلاث حيضات، واذا كانت لا تحيض فلا بد فيها من عدد معين من الشهور. خب، يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور، لا فرق، لا فرق. ويقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة الى اصل الطلاق. التفتوا وياي، الفرض الاول قال يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور، يعني شلون؟ يعني شيخ حسين طلق زوجته وهي تدعي ان العدة قد انتهت، اذا انتهت العدة يعني شنو؟ ليس له الرجوع. اتى الشيخ حسين يطرق الباب، ماذا تريد؟ قال اريد ان ارجعك، فقالت قد انتهت العدة، يقبل قولها. طبعا يقبل قولها متى؟ مرة سابقا ايضا، ان لم تكن هذا مرة في عين في تكملة المنهاج، اتصور في تكملة المنهاج، مرة على اي حال انه اذا امكن ذلك. اما اذا ادعت انها في شهر واحد حاضت ثلاث مرات، يصير عادة لا يحصل، وان كان غير مستحيل، ما تصير حالة في اول يوم في الشهر حاضت ثلاثة ايام ثم طهرت لمدة 10 ايام، في اليوم 13 انتهى طهرها، في اليوم 14 حاضت، واضح؟ في اليوم 14 حاضت ثلاثة ايام، 14 و15 و16. خب، في اليوم 17 ايضا طهرت الى اليوم 18، عفوا 28، اليوم 28 ماذا؟ في اليوم 28 حاضت مرة ثالثة، ففي شهر واحد حاضت ثلاث مرات. هذا غير الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي لا يحصل فيه هذا كذا، لكن لو ادعت المرأة انه حصل هذا الشيء، يقبل قولها ام لا يقبل؟ اتصور في كتاب تكملة المنهاج، مرة على اي حال مرت مثل هذه المسألة سابقا، وقلنا أنه ما في باب الإقرار أو في أي باب، على أي حال مرت في أحد الأبواب السابقة التي درسناها نحن سابقا، إما في تكملة المنهج أو في غيرها. وهناك قلنا أن مثل هذا القول لا يقبل إذا كان على خلاف الوضع الطبيعي، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا شهد بطارتها بأن عادتها كذلك. عائلة شهدوا بأن النساء اللي عاشرون عارفين قالوا نعم هذه عادتها بهذه الكيفية، يقبل قولها. على أي حال سيد أخوي هنا أطلق العبارة، أطلق ولم يقيد، قال يقبل قول المرأة فضائل عدة بالحيض وبالشهور. فإذا قالت أن عدتها قد انتهت لا يجوز لك أن تراجعها بعد، صحيح؟ خب، ويقبل قول الرجل في مقابل قبول قول المرأة، أيضا يقبل قول الرجل في ماذا؟ ويقبل قول الرجل في وقوع الطلاق. لو قال الشيخ محمد رضا بأني قد طلقت زوجتي هند، صحيح؟ خب، يقبل قوله بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم الحق له على زوجته في الوضع. نقول له نقبل قولك في أنك قد طلقتها وأنه لا حق لك في أن تطأها، واضح؟ وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة، أنا القاضي الآن يا شيخ محمد رضا، تعال إلي، لا تريد أن تنفق على هذه المرأة، لماذا؟ تقول أن تطلقتها، ائتني بشاهدين عادلين على أنك قد طلقتها. التفت وياي شيخنا، احنا هنا نقول نقبل قولك، انت تدعي انك طلقتها بحضور شاهدين قد مات. اقول هذا انا اقبل قولك، اذا لا يجوز لك ان تطع هذه المرأة، الطلاق صحيح اذا كان هناك شاهدين قد مات، لكن ماذا؟ لا يجوز لك ان تطع هذه المرأة، لكن يجب عليك الانفاق عليها. ليش؟ اقول اذا لا تريد ان تنفق عليها طلقها بحضور شاهدين عادلين امام الحاكم او يشهدان امام الحاكم لا اقل. بريد التسكين للمسألة. بالنسبة الى الشاهدين لا بد لكي نسقط النفقة التي تجب للزوجة، تجب النفقة الى الزوجة ام لا تجب؟ تجب النفقة الى الزوجة. انت تدعي انك طلقتها، ما الدليل على انك طلقتها؟ ائتنا بشاهدين، ائتنا ببينة، انت مدعي هنا، الاصل انك لم تطلق هذه الزوجة. مر الصباح الان الفكرة. يقول ويقبل قول الرجل في الطلاق، يعني في وقوع الطلاق حتى بعد انقضاء العدة. لو قال انا طلقتها منذ 6 اشهر، كان مسافرا، هي في الاحساء، يقول شيخ محمد رضا الله هو في القطيق، هو هنا في قوم، فرجع الى الاحساء وقال انا طلقتها منذ 6 اشهر، يعني هي طلقت وانتهت عدتها بعد، اليس كذلك؟ نقول نقبل قوله، لكن بالنسبة إلى ماذا نقبل القول؟ بالنسبة إلى أصل وقوع الطلاق، بحيث لا يجوز لك أن تدخل بها، ولو دخلت بها أقلنا عليك الحد، لأنك تقر أن دخولك بها زنا بعد فيه، أليس كذلك؟ خب، هنا إذا نقول لا يجوز لك الدخول بها، لكن يجب عليك الإنفاق عليها. من أي جهة يجب الإنفاق؟ لأن الأصل أنك لم تطلق، لابد أن تأتينا بشاهدين. هناك قلنا بإقرارك من باب ألزموهم بما بإقرارهم، ألزموهم بإقرارهم، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فألزمناك بقولك. أما هنا بالنسبة إلى حق المرأة لابد لك أن تنفق عليها. وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها بالنفقة للأيام السابقة على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهار، بل حتى بالنسبة إلى الآن، حتى بالنسبة إلى الآن لا بد أن يأتينا بشاهدين يثبتوا أصل الطلاق، ما إلى معنى أن يقول على في الأيام السابقة على إخباره بالطلاق، بل حتى بعد ذلك إلى أن يثبت أن الطلاق قد حصل. إذا أتى بشاهدين أثبت أن الطلاق قد حصل، نعم، وإلا فلا. مسألة 1443 يثبت الرجوع، الظهر بعد أن الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.